الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره.
وعمره نعم.
قال رحمه الله: اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 4 عمر كلهن في ذي القعدة. الأولى عمرة الحديبية وهي أولاهن سنة 6، فصده المشركون عن البيت فنحر البدن حيث صد بالحديبية وحلق هو وأصحابه رؤوسهم وحلوا إحرام من إحرامهم ورجع من عامه إلى المدينة. الثانية عمرة القضية في العام المقبل، دخل مكة فأقام بها 3 ثم خرج بعد إكمال عمرته. واختلف هل كانت قضاء للعمرة التي صد عنها في العام الماضي أم عمرة مستأنفة على قولين للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما أنها قضاء وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، والثانية ليست بقضاء وهو قول مالك رحمه الله. والذين قالوا كانت قضاء احتجوا بأنها سميت عمرة القضاء، وهذا الاسم تابع للحكم. وقال آخرون: القضاء هنا من المقاضاة، لأنه قاضى أهل مكة عليها، لا أنه من قضى قضاء. قالوا: ولهذا سميت عمرة القضية. قالوا: والذين صدوا عن البيت كانوا 1400، وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية، ولو كانت قضاء لم يتخلف منهم أحد. وهذا القول أصح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان معه بالقضاء. الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته، فإنه كان قارنا لبضعة 10 دليلا سنذكرها عن قريب إن شاء الله. الرابعة عمرته من الجعرانة، لما خرج إلى حنين ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجعرانة داخلا إليها.
ذكر رحمه الله في هذا الفصل ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته. تكلم في أول كتاب رحمة الله عليه عما يتعلق بالصلاة وعما يتعلق بعد ذلك بالزكاة، ثم انتهى من الصوم وبدأ في أمر الحج والعمرة. ذكر رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر. العمرة الأولى 6، لما ذهب إلى مكة عليه الصلاة والسلام وصده المشركون. فلما صده المشركون وأبوا أن يصل إلى البيت، ثم حصل صلح الحديبية، وكان في شروط صلح الحديبية ألا يعتمر ذلك العام 6، وإنما يعتمر من العام القادم، فلم يجد صلى الله عليه وسلم بدا من أن يحل إحرامه وينحر البدنة التي ساقها، وهكذا أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فلم يتمكن. وهذا الذي ينبغي للمحصر، المحصر يفعل هذا إذا صد عن البيت. العمرة الثانية عمرة القضاء، وقد تسمى عمرة القضية. هل هذه العمرة هي قضاء للعمرة السابقة في العام السابق في عام 6، بحيث تكون قضاء عن العمرة التي صد عنها ولم يتمكن من الوصول إلى البيت لأدائها، أو هي من باب المقاضاة، عمرة القضية من باب المقاضاة، وهكذا القضاء من باب المقاضاة التي كانت بينه وبين أهل مكة، على قولين لأهل العلم. والذين رجحوا أنها ليست قضاء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين معه في عام 6 أن يعتمروا من العام القادم، لأنها لو كانت قضاء للزمهم قضاؤها. قالوا: فلهذا هي ليست من القضاء، بل هي من المقاضاة التي كانت بينه وبين أهل مكة، ورجحه رحمه الله تعالى. العمرة الثانية التي مع حجته، لما حج عليه الصلاة والسلام في العام 10، لا شك أنه لم يحج مفردا عليه الصلاة والسلام، بل اعتمر، بل جعل مع حجه العمرة، وسيذكر رحمه الله، يقول سيذكر الأدلة لاحقا. العمرة الثانية لما خرج إلى حنين، الرابعة لما خرج إلى حنين عليه الصلاة والسلام وحصل القتال بينه وبين المشركين هناك، رجع إلى مكة 2 فاعتمر من الجعرانة عليه الصلاة والسلام، وأدى هذه العمرة لأن الله قد فتح له مكة. نعم.
ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت من مع حجته، عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة من مع حجته. ولم يناقض هذا ما في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين، لأنه أراد العمرة المفردة المستقلة التي تمت، ولا ريب أنهما اثنتان، فإن عمرة القران لم تكن مستقلة، وعمرة الحديبية صد عنها وحيل بينه وبين إتمامها. ولذلك قال ابن عباس: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر، عمرة الحديبية وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة مع حجته، ذكره الإمام أحمد رحمه الله.
كما تقدم أن المعروف أن عمره عليه الصلاة والسلام هي هذه الأربع، بدءا من عام 6 وصد عنها، ثم في العام 7 عمرة القضاء، ثم العمرة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام لما رجع من حنين، ثم العمرة التي كانت مع حجته. نعم.
ولا تناقض بين حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، وبين قول عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، لأن مبدأ عمرة القران كان في ذي القعدة، ونهايتها كان في ذي الحجة مع انقضاء الحج. فعائشة وابن عباس أخبر عن ابتدائها، وأنس أخبر عن انقضائها.
النبي صلى الله عليه وسلم مكث بين مكة والمدينة 9 ليال، ومبدأ إهلاله عليه الصلاة والسلام بحجه وعمرته كان في ذي القعدة، هذا من حيث البداية، ووقوع العمرة التي كانت مع حجته كان في ذي الحجة. فيقول إنه عليه الصلاة والسلام إن حديث أنس لا يعارض هذا، لأن الإهلال كان بها في ذي القعدة، والتلبس بها وبأحكامها، ووقوعها مع الحجة، لأنه قدم عليه الصلاة والسلام في العام الرابع في اليوم الرابع من ذي الحجة صلى الله عليه وسلم، فيكون مبدأها في ذي القعدة، مبدأ الإهلال بها، ووقوعها كان في ذي الحجة. نعم.
فأما قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4، إحداهن في رجب، فوهم منه رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما بلغها ذلك عنه: يرحم الله أبا عبد الرحمن، وما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة قط إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط.
نعم. هذا مما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وعلى هذا يكون هناك اعتمار في غير ذي القعدة كما تقدم في الأحاديث، وقد وهمته في هذا عائشة رضي الله عن الجميع، وقالت إنه وهم منه، ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا وهو معه، يعني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سواء في عمرة الحديبية التي صد عنها، أو في عمرة القضاء، أو في حجته، أو في التي من الجعرانة، لكن ترى أنه قد نسي رضي الله عنه. وقال بعض أهل العلم إن سكوته عن الرد وعدم تأكيده على أنها في رجب كأنه نوع من الإقرار لها على هذا، ومنهم من قال لا، ليس من اللازم أن يكون عدم رده وعدم دخوله في المناقشة في هذه المسألة أن يكون رجع عنها. الحاصل أن هذا مما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، فكثير من أهل العلم يقول إن هذا نوع من الوهم منه رضي الله عنه، ومنهم من يقول بل إذا صح هذا عن ابن عمر فتكون هناك عمرة أخرى في رجب غير العمر التي تقدمت. نعم.
وأما ما رواه الدارقطني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت بأبي وأمي: أفطرت وصمت وقصرت وأتممت، فقال: أحسنت يا عائشة، فهذا الحديث غلط، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان قط، وعمره مضبوطة العدد والزمان، ونحن نقول يرحم الله أم المؤمنين ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قط. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. رواه ابن ماجة وغيره.
نعم، هذا مما جاء عنها رضي الله عنها. ابن حجر كأنه يقول إن الحديث يمكن أن يحمل على أنها تحدثت عن هذا في سفر فتح مكة، ويكون المراد أنها هذا شيء خاص بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ما كان معتمرا عليه الصلاة والسلام، بل كان لابسا لأمة الحرب، وكان لابسا اللباس المعتاد ليس لباس المحرم. يقول يحتمل أن تكون هذه في سفر فتح مكة وكان في رمضان، فيكون وقع هذا منها، والله أعلم، الأمر يحتاج إلى مزيد بحث. نعم.
ولا خلاف أن عمره لم تزد على أربع، فلو كان قد اعتمر في رجب لكانت خمسا، ولو كان قد اعتمر في رمضان لكانت ستا، إلا أن يقال بعضهن في رجب وبعضهن في رمضان وبعضهن في ذي القعدة، وهذا لم يقع، وإنما الواقع اعتماره في ذي القعدة، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعائشة رضي الله تعالى عنها. وقد روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شوال، وهذا إذا كان محفوظا فلعله في عمرة الجعرانة حين خرج في شوال، ولكن إنما أحرم بها في ذي القعدة.
يعني أنه يمكن أن لو صح الحديث أن يكون البدء بها يكون في شوال، يعني الدخول في النسك كان في شوال، ووقوعها كان في ذي القعدة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة. لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة في تلك المدة أصلا. فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها هي عمرة الداخل إلى مكة، لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر. ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة رضي الله تعالى عنها وحدها بين سائر من كان معه، لأنها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت، فأمرها صلى الله عليه وسلم فأدخلت الحج إلى على العمرة وصارت قارنة. وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين، فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها. فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها، ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه. وسيأتي مزيد تقرير لهذا وبسط له عن قريب إن شاء الله تعالى.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: عمره عليه الصلاة والسلام كان يهل بها داخلا إلى مكة، أما إذا استقر في مكة يعني أنه أتى من خارج مكة فأتى بالعمرة، أما إذا استقر في مكة في حج أو في عمرة فلم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى التنعيم ويهل بعمرة ثم يأتي بعمرة أخرى. يقول هذا ما كان من هديه صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد أيضا من أصحابه رضي الله عنهم. يعني أن تكرار العمرة على هذا النحو لو كان مما يشرع أو مما يستبق إليه لكان أولى الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكونه يمكث صلى الله عليه وسلم مقبلا على العبادة وكثرة الطواف والذكر ولا يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة أخرى، يقول هذا يدل على أن الذي ينبغي لمن أتى مكة أن يأتي بعمرته حين يدخل مكة، لا أن يخرج إلى الحل فيأتي بها. ثم يجيب عن كون عائشة رضي الله عنها وقع منها هذا، فيقول إن عائشة رضي الله تعالى عنها قد حاضت، وأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتفي بما وقع منها في الحج، لأن الحج العمرة داخلة في الحج إلى قيام الساعة، فكأنها ألحت رضي الله عنها وأرادت أن تأتي بعمرة حتى لا يعود الناس وتكون مختلفة عنهم، لأن من يأتي بعمرة ثم يتحلل منها ثم يأتي بحج يكون كأنه قد أتى بعمرة، وإن كانت داخلة في الحج كأنه أتى بعمرة مستقلة ثم أتى بالحج بعد ذلك. فلما رأى صلى الله عليه وسلم إلحاحها أمر أخاها عبد الرحمن رضي الله عنه أن يعمرها من التنعيم، فأتت بهذه العمرة بعد الحج، وهذا حال لها وحدها، ولم يعرف في الصحابة رضي الله عنهم من عمل هذا. يقول لو كان خيرا لسبقوا إليه رضي الله عنهم، لو كان هذا الأمر مما يستبق إليه ومما يحرص على أن تكرر العمرة عدة مرات لكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم مما يبادرون إليه. أما فعل عائشة فإنما فعلته من باب أنها تأخرت ولم تأتي بعمرة ثم تتحلل منها ثم تدخل في الحج كما فعلت أمهات المؤمنين الأخريات، ولكن دخلت في الحج مباشرة ولهذا أتت بالعمرة بعد ذلك. يقول فهذا حال لها ولمن كان على غرارها، أما أن يخرج الرجال وتخرج النساء ويكثر الذهاب إلى التنعيم وتزدحم المواضع ليؤتى بعمرة ثانية والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، فلا شك أنه لو كان مما يبادر إليه لكان النبي صلى الله عليه وسلم أسبق الناس إليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.